نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فقد شرعنا في المرة الماضية في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا إلى حد ما على وجه العجالة، ولكنني رأيت أن العجالة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة الجدوى، لأن هذه الصلاة لا نعرف حلاوتها ولا لذتها إلا إذا تدبرنا في أقوالها وفي أفعالها وهيئاتها، فإن من وراء ذلك حكمة عظيمة وأسرارا عديدة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقد تطاول جماعة ممن خالفوا سبيل المسلمين وأنكروا الحكمة في شرع الله عز وجل، فقالوا إن هذه الشريعة ليس وراءها حكمة، وإنما هي مجرد تكليف، وكذبوا وافتروا على الله عز وجل. فقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه شفاء العليل الحكم والأسرار التي في شرعة واحدة وهي هذه الصلاة، ذكر هذه الأسرار، ولعلنا في خطب قادمة إن شاء الله تعالى نقرأها عليكم لعظيم فائدتها. المهم أيها الإخوة، كثير منا لا يعلم من هذه الصلاة إلا ظاهرها، وكثير منا يغفل عن أسرارها وعن حكمها، فإذا كبرنا فلا نعرف من هذا إلا مجرد التكبير باللسان، فأصبحت صلاتنا عادة لا عبادة. ومن المشايخ الذين اهتموا جدا ببيان أسرار هذه الصلاة ولماذا كانت على هذه الصفة، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، فقد اهتم جدا في كتابه الشرح الممتع في بيان أسرار هذه الصلاة، فحري بكل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، خاصة في بيان صفة الصلاة وفي بيان أسرارها. وأما عن صفتها الظاهرة فقد اهتم بذلك إمام المحدثين الإمام البخاري رحمة الله عليه، فذكر عدة أبواب في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم، ثم سار على دربه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه صفة الصلاة. فكتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني اهتم بظاهر الصلاة بالصفة الظاهرة، وأما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فاهتم ببيان هذه الأسرار. فمما ذكرناه في المرة الماضية وهذا المقام يعني بحاجة إلى تذكير، ذكرنا أن الناس قبل الأذان الأول للفجر منهم نائم وقائم، وذكرنا ما يقوله المسلم إذا سمع الأذان، والأذان الأول لا تحل به الصلاة، فلا تصح صلاة الصبح بهذا الأذان الأول، بل لا تصح إلا بعد الأذان الثاني. والأذان الأول أيضا لا يحرم الطعام والشراب على من أراد الصوم، فإذا سمعت الأذان الثاني فتقول ما يقوله المسلم مثل ما يقول المؤذن، ثم تتهيأ للصلاة، وإذا أمكنك أن تصلي سنة الفجر في البيت فهذا أفضل، وإلا جئت إلى المسجد لتحصل فضيلة الصف الأول، فتخرج من البيت قائلا ذكر الخروج من البيت. ومما تجدد لنا من العلم ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن خرج وهو يقول، وهذا من الأذكار التي تقال أيضا عند الخروج إلى صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن خلفي نورا، ومن أمامي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا. فتأتي المسجد ولا تشبك بين أصابعك ولا تكف ثوبك، وتأتي وعليك السكينة والوقار، لأنك بصدد لقاء الواحد القهار سبحانه وتعالى. فتدخل المسجد قائلا ذكرى دخول المسجد، ثم تأتي تأخذ مكانك في الصف الأول، لا كشأن كثير من الناس الذين يتخذون الجدران مساند ومتكآت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا. تأخذ مكانك في الصف الأول فيمتلئ صف بصف، ولذا نحن نعاني عند إقامة الصلاة من الذين يأتون متأخرين فيجدون موضعا في الصف الأول فيصلون السنة وتقام الصلاة وهم مستمرون في صلاة السنة، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا هؤلاء الذين لا يأخذون مكانهم في الصف الأول. فتأخذ مكانك في الصف الأول مقبلا على القبلة، وتجعل بينك وبينها سترة. ولا بد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة فتستقبل القبلة وتجعل بينك وبين السترة ثلاثة أذرع، فإذا سجدت كان بين موضع سجودك والسترة ممر شاه، فيحصل ممر الشاه بأن تجعل بينك وبين السترة ثلاثة أذرع، تستقبل القبلة، تستقبل القبلة وفي نيتك منذ أن خرجت من بيتك أنك تصلي سنة الفجر، فما يقوله بعض الناس نويت أن أصلي كذا وكذا فهذه بدعة، فإن النية محلها القلب، فتستقبل القبلة وتتسوك، فإنك بهذا اللسان وبهذا الفم ستذكر الله عز وجل وتثني عليه وتدعوه، تتسوك عند الوضوء وعند الصلاة وكلما قمت إلى الصلاة، وهذه سنة ضيعها كثير من الناس. وقد جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن أسوكتهم كانت في آذانهم، أن أسوكتهم كانت في آذانهم، فكلما قاموا إلى الصلاة تسوكوا، كلما قاموا إلى الصلاة تسوكوا، فتتسوك وتطهر هذا الفم الذي تتلو به أعظم كلام وهو كلام الله عز وجل، ثم ترفع اليدين على الصفة التي ذكرناها، وهذا الرفع الحكمة منه والسر فيه تعظيم الله عز وجل لمن استحضر هذا، فهذا الرفع فيه تعظيم وتسليم لله عز وجل. وتستحضر أيضا أن لك بكل رفعة عشر حسنات، وقبل ذلك تستحضر أنك تصلي سنة الفجر، هذه السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما عليها، وقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ركعة الفجر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتركها حضرا ولا سفرا ولا في صحة ولا في مرض. ولذا الذي يبدو والله أعلم أن هاتين الركعتين أفضل من صلاة الليل، وإن كان صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، لكن خص من ذلك ركعة الفجر، فركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، خير لكم من حمر النعم، فتستحضر هذا الفضل. فإذا رفعت اليدين تعظيما لله عز وجل بالفعل قلت الله أكبر، فاجتمع تعظيمان، تعظيم بالقول وتعظيم بالفعل. أتدرون ما الله أكبر؟ الله أكبر في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه جل وعلا، الله أكبر هذه كلمة، كلمة تعظيم، كلمة تعظيم لله عز وجل، فتستحضر في قلبك عظمة الله عز وجل بهذه الكلمة، فيجتمع تعظيمان، تعظيم برفع اليدين وتعظيم باللسان بقولك الله أكبر وتعظيم بالقلب. هذه الكلمة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لو تدبر الإنسان في معناها لغابت عنه الدنيا كلها، لو تدبر الإنسان في معناها لغابت عنه الدنيا كلها. الله أكبر، وتستحضر في هذا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى. الأرض جميعا قبضة الله عز وجل يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وجاء في حديث آخر أن الله عز وجل يوم القيامة يطوي السماء بيمينه ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يأخذ الأراضين السبع بيده الأخرى ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ تأمل يا عبد الله كيف أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي الذي هو موضع القدمين لله عز وجل كحلقة ملقاة في فلاه. السماوات والأرض والأراضين السبع في الكرسي، في كرسي الله عز وجل كحلقة ملقاة في فلاه، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. لا إله إلا الله، سبحانه رب العرش العظيم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يخرج من بيته وينظر إلى السماء ليتذكر هذه المعاني. وما خرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى الصلاة إلا نظر إلى السماء، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها. فتستحضر هذه المعاني التي وراء هذه الكلمة، كلمة الله أكبر. وإذا كان جبريل عليه السلام وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة له 600 جناح وقد سد الأفق، هذا جبريل عليه السلام وهو مخلوق من مخلوقات الله. فهذه السماوات والأرض على كبرها في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم. وقد ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا الباب الذي هو خلاصة تعظيم الله تبارك وتعالى في آخر كتاب التوحيد. آخر باب في كتاب التوحيد هو هذا الباب، تعظيم الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة أيها الناس تفتح بها بلاد، تفتح بها بلاد، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قالوا: نعم يا رسول الله، وهي قسطنطينية. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فيأتونها فلا يقاتلون بسلاح ولا يرمون بسهم، لا يقاتلون بسلاح ولا يرمون بسهم. أصبحت موازين الناس الآن موازين مادية، ونسوا هذه القوة الإيمانية في مثل هذه الكلمات: الله أكبر ولا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتونها فيقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفتح لهم فيغنمون. فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصارخ: إن الدجال قد خرج، فيتركون ما يغنمون ويرجعون. فهذا يكون في آخر الزمان، هذا يكون في آخر الزمان قبيل خروج الدجال. فتستحضر أيها العبد هذه المعاني في هذه الكلمة الله أكبر، والتي مدارها على تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم الله تبارك وتعالى. فبعد أن رفعت اليدين وكبرت يكون من لوازم هذا التعظيم الذي عرفته لله عز وجل أن تكون ذليلا مسكينا بين يديه سبحانه وتعالى. فكان من لوازم هذا التعظيم، ولتعلم أن الصلاة كلها مبنية على هذا التعظيم، الصلاة كلها مبنية على هذا التعظيم. فما الركوع والسجود والثناء على الله عز وجل إلا تعظيما لله عز وجل. ولذا جاء في كل ركعة 5 تكبيرات، وفي الركعتين 11 تكبيرة، وفي الصلاة الرباعية صلاة الظهر مثلا 22 تكبيرة، وفي صلاة المغرب 17 تكبيرة. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في حاشيته على فتح الباري، قال رحمة الله عليه: وإنما كرر هذا التكبير حتى يعلم الناس أن الله عز وجل أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، ولا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء. إذا عرفت هذا فكيف تتشاغل عن الله عز وجل؟ فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء، بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيها تعظيما لله وابتغاء رضاه، تعظيما لله وابتغاء رضاه. فهذا التكبير الذي هو تعظيم يلزم عنه أن تكون على هيئة الذليل المسكين. فبعد رفع اليدين والتكبير ليست هذه الهيئة هيئة ذليل المسكين، ولا هذه الهيئة ولا غيرها من الهيئات إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم صفتان لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. أما الصفة الأولى فأن تضع اليد اليمنى، وعندما نقول اليد فالمراد بذلك الكف. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد الكف. فإذا أطلقت اليد فالمراد بذلك الكف. بل جاء في رواية في كتاب المنتقى لابن الجارود التصريح بهذا: وضع كفه اليمنى، وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسل والساعد معا، وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد هكذا، أو يقبض. وأما ما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. بعض الناس فهم من هذا أنه يضع هكذا، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنه لم يأتي في هذا الحديث أنه يضع ذراعه اليمنى على ذراعه اليسرى، وإنما يده. وهذه الصفة هي التي بينت وفسرت في الأحاديث الأخرى، هي التي بينت وفسرت في الأحاديث الأخرى، وإلا اختلف الناس. فقد يضع إنسان يده على ذراعه هكذا كما يفعل كثير من الناس، هذا وضع على ذراعه، أو هكذا أو هكذا، فيختلف الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مكان الوضع من اليد اليسرى، وذلك أن تضع الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسل والساعد، صفة الوضع، وهي صفة الذليل المسكين، وكذلك صفة القبض. فهاتان الصفتان هما الثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: والحكمة في هذه الصفة أن هذه هيئة الذليل المسكين، وهي أمنع من العبث وأقرب للخشوع، أمنع من العبث وأقرب للخشوع. ثم تنظر في موضع سجودك، ثم تنظر في موضع سجودك ولا تلتفت، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وكيف تلتفت وتصرف وجهك والله عز وجل أقبل عليك بوجهه؟ كيف تنصرف والله عز وجل أقبل عليك بوجهه؟ فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على وجه عبده ما لم يلتفت، فإذا التفت صرف وجهه عنه. ولا تغمض العينين، فإن إغماض العينين صفة عبادة اليهود والمجوس، فإن إغماض العينين صفة عبادة اليهود والمجوس، فلا تغمض العينين. ثم تقول دعاء الاستفتاح الذي هو لازم عن التكبير والتعظيم، فالصلاة كلها لازمة عن التعظيم والتكبير، ولذا افتتحت هذه الصلاة بالتكبير الله أكبر، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذا لازم التعظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الذي بإذن الله تبارك وتعالى أريد أن أهتم به، أن أبين هذه المعاني التي في أذكار الصلاة، فإن هذه هي روح الصلاة، هذه روح الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك تسبيح وتحميد، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن العيوب والمخاطر، فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، فتنزه الله تبارك وتعالى عن النقص عموما وعن النقص في صفاته. فمثلا قدرة الله تبارك وتعالى لا يعتريها النقص، فلا يترتب على فعله سبحانه وتعالى تعب ولا إعياء. أنت ربما تكون قادرا على فعل شيء من الأشياء لكن يعتريك التعب والنقص، وأما الله تبارك وتعالى فلا نقص في صفاته سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم، سبحانك، يقول أهل اللغة سبحان هذا مصدر والمراد به أسبحك، فبدل أن تقول أسبحك تقول سبحان، وهذا أبلغ، سبحانك اللهم وبحمدك، فأنت نزهت الله تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص. لكن هذا لا يكفي، بل لا بد أن تثبت له صفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا هو معنى الحمد. فمعنى الحمد وصف الله تبارك وتعالى بالكمال الذاتي والفعلي، الكمال الذاتي في ذاته سبحانه وتعالى، والكمال الفعلي في أفعاله مع المحبة والتعظيم. فمن شرط الحمد أن يكون مع المحبة، فتصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فتنزيه وتعظيم. وهذا متضمن في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا حمد وإثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ففيها إثبات وفيها تنزيه لله تبارك وتعالى، ولذا كانت أعظم آية في كتاب الله عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك. ولما أنت ذكرت الله في قولك اللهم، فمجرد ذكر اسمه سبحانه وتعالى بركة، فلذلك قال وتبارك اسمك، مجرد ذكر اسمه سبحانه وتعالى بركة. ألا ترى أن الذبيحة لا تحل إلا بذكر اسم الله عز وجل عليها؟ ألا ترى أن الوضوء يكون كاملا إذا ذكرت اسم الله عز وجل عليه؟ ألا ترى أن الله عز وجل يبارك في الطعام إذا ذكرت اسم الله عز وجل عليه؟ تبارك اسمه، فذكر اسمه سبحانه وتعالى بركة، وتعالى جدك، تعالى غناه، وعظمتك يا رب العالمين. ولما كان سبحانه وتعالى شأنه هكذا أنه منزه عن العيوب والنقائص وله صفات الكمال والحمد وله العظمة التامة، فشأن هذا الإله أنه هو الذي يعبد وحده ولا يشرك به شيء. فلذلك تمم هذا الدعاء بقولك ولا إله غيره، فكأن مقدمة هذا الدعاء كالبرهان على التوحيد ولا إله غيره. كما ترى أن هذا ثناء على الله عز وجل لازم عن التعظيم، فالمعظم سبحانه وتعالى هو الذي يثنى عليه بهذا الثناء. ثم تأتي بالدعاء الذي بعد هذا الثناء، هذا الدعاء المناسب جدا لافتتاح الصلاة، فكما تطهرت لهذه الصلاة حسا بالوضوء وبالغسل ونحو ذلك، فتتطهر من الذنوب حتى تكون طاهرا حسا ومعنا. وإذا كنت كذلك كنت أهلا لأن يقبل الله عز وجل منك صلاتك وأن يثيبك عليها وأن يستجيب دعاءك إذا كنت طاهرا ظاهرا وباطنا. فجاء هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد هذا الاستفتاح تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، قد بينا هذا في الخطبة الماضية. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي عندما يسمع التأذين يدبر، وإذا سمع الإقامة يدبر، فإذا انتهت الإقامة جاء إلى المصلين يريد أن يضيع عليهم صلاتهم، ولا سبيل لدفعه إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يضيع عليك صلاتك، وتجتهد في هذا، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقال صلى الله عليه وسلم: يدخل الرجل إلى الصلاة ولا يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها. وتصلي الصلاة وأنت مودع، فإذا استحضرت هذه الأشياء كان ذلك عونا لك على الخشوع في الصلاة. ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، إلا ما حضر قلبك فيها، ثم تتذكر هذا الأجر وأنك تخرج من هذه الصلاة بدرجة معروفة، وتصلي الصلاة وأنت مودع حتى تنسى هذه الدنيا وما عليها. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والعلماء اختلفوا هل هذه الاستعاذة للصلاة أم للقراءة، والذي يبدو والله أعلم أن الاستعاذة للقراءة، وإذا كانت للقراءة فهي في الصلاة، ولذلك تستعيذ في كل ركعة. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه ليست آية من الفاتحة وإن كانت واجبة في الصلاة، فالذي ينسى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على قولها، فهي من واجبات الصلاة وليست من أركانها. وأكبر دليل يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة الحديث المشهور القدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالذي لله عز وجل ثلاث آيات ونصف، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين هذه لله عز وجل، الرحمن الرحيم لله عز وجل،
مالك يوم الدين لله عز وجل، إياك نعبد لله عز وجل، ثلاث آيات ونصف. ويبقى نصف الآية الرابعة إياك نستعين هذه للعبد، اهدنا الصراط المستقيم هذه للعبد، كما قال الله عز وجل فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فبين هذا الحديث أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. فالبسملة من واجبات الصلاة وليست آية من الفاتحة. فتقرأ الفاتحة وتتأمل فيها الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله عز وجل، ثناء بعد الثناء الأول. وقد بينا أن هذا الثناء هو لازم عن تعظيم الله تبارك وتعالى، فلأنه سبحانه وتعالى عظيم فأنت تثني على هذا العظيم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وقد عرفنا الحمد. الرحمن الرحيم ثناء بعد حمد. مالك يوم الدين هذا تمجيد، والتمجيد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بصفات العظمة والجلال. إياك نعبد، إياك نعبد، فمن كانت هذه صفته سبحانه وتعالى فهو الذي يستحق العبادة، لأنه رب العالمين، ولأنه الرحمن الرحيم، ولأنه مالك يوم الدين، فهو الذي يستحق العبادة. إياك نعبد. والعلماء يذكرون أن إياك نعبد أبلغ من نعبدك، إياك، فقدم الضمير الذي هو خطاب لله عز وجل، وتقديم هذا الضمير يفيد الاختصاص، يعني أن الله عز وجل يختص بهذه العبادة، ففيها توحيد الله تبارك وتعالى. إياك نعبد. وإذا حصل منك هذا حصلت لك الاستعانة، تريد أن يكون الله عز وجل في جانبك ويعينك ويسددك، فعليك بالإخلاص له سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. تريد الهداية من الله عز وجل فعليك بالتوحيد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، هذه الأمة الغضبية، أمة اليهود الذين غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم، وهؤلاء النصارى الذين جعلوا لله عز وجل الولد، فلا بد أن تتبرأ منهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا هداك الله عز وجل يا عبد الله إلى الصراط المستقيم في الدنيا، فسوف يهديك إلى الصراط المستقيم في الآخرة، الصراط المنصوب على متن جهنم، والذي يمر عليه المؤمنون والمنافقون. فبقدر مسارعتك في سلوك الصراط المستقيم في الدنيا تكون سرعتك على الصراط في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى والسابقون، السابقون، السابقون هنا، السابقون هنا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تقول آمين، وآمين دعاء كما قال عطاء رحمة الله عليه، ومعنى ذلك اللهم استجب، اللهم استجب دعائي هذا، اهدنا الصراط المستقيم. وتأمل كيف لم يكن في هذه الفاتحة التي هي أم الكتاب إلا الدعاء بالهداية، لأن العبد يحتاج إلى الهداية في مرتبة الضرورة، فأنت في حاجة إلى أن يهديك الله عز وجل في كل لحظة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.